يا أهلا بيكم في قاعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أحدث المسلسلات اللي صدرت على نتفليكس، والمسلسل حقيقي متصدر المشاهدات مش في مصر بس، يمكن في العالم كله، وهو مسلسل بيبي ريندير. المسلسل من تأليف ريتشارد جاد، وهو عن قصة حقيقية هو مر بيها في حياته، وبيقوم ببطولته جاد نفسه وجيسيكا جونينج. وقبل ما ندخل في تفاصيل المسلسل، خلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا. المسلسل بيحكي عن دوني الكوميديان اللي انتقل من اسكتلندا للندن بحثاً عن النجاح والشهرة، ولكن بسبب عدم تحقيق النجاح وصعوبة وضعه المادي بيشتغل في بار. وفي يوم بتدخل مارثا البار وبيعزمها على كوباية شاي من باب اللطف، لأن ما كانش معاها فلوس تدفع، ودي كانت اللحظة اللي غيرت حياته تماماً. لأن مارثا مش مجرد بتعجب بيه، دي بتتهوز بيه وبتطرده بشكل مريب جدا، وبسبب المطاردة دي بنشوف حياة دوني ازاي بتتغير، وبنشوف ماضيه المؤلم كمان. المسلسل ده على قد ما أي حد ممكن يحس إن هو منغمس في القصة، لأن هو بيقدم لك حكاية تحس إنك مش بعيد عنها قوي، من ناحية إزاي حد ممكن تبدأ حكايته زي دوني ويدخل في المطاردة دي. ممكن حد يشوف مثلا أعمال جريمة أو أعمال عصابات يحس اللي هو يعني صعب إن الواحد يتورط مع العصابة دي، بعيدة شوية وإن كان الحياة ما فيهاش مستحيلات قوي. ولكن هنا البطل بتاع المسلسل بيخش في القصة دي علشان عمل حاجة واحدة لطيفة وعزمها على كوباية شاي، فده اللي بيخلي اعتقد المسلسل ممكن حد يحط نفسه مكان البطل، ان هو يخش في حكاية كبيرة بسبب يعني اللطف اللي هو عمله، وهو عمل بسيط يعني ما عملش حاجة اسطورية او انقذها من الموت او اي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تبان بطولية خالص. بس المسلسل ده بيقدم قصته بشكل مش معتاد، وده بسبب ان دايما المسلسلات اللي بتتقدم فيها القصة بتاعت الهوس بشخص اخر بتبقى فيها عملية كده ان هو شخص كويس قوي ولطيف جدا، ولكن بيقع قدام حد بيبان في الاول لطيف وهادي وبيبدأ يطرده لحد بقى ما بنتعرف على المرض النفسي اللي عنده. بس هنا القصة بتاعتنا غريبة شوية، لان زي ما قلت اتحكت بشكل مش معتاد، لان الضحية او دوني نفسه بيعمل حاجات غلط وكمان غريبة. ويمكن ريتشارد جاد البطل بيقول ان هو اتعمد الاعتراف بغلطاته في كتابة المسلسل، لانه محبش النسخة بتاعت الضحية المطارد اللي هو بيبقى غلبان ده، وهو فعلا كان كاتب نسخة من السكريبت كده في 2019. يعني في اوقات بنلاقي دوني بيغذي المشاعر اللي عند مارثا، وساعات هو نفسه بيدور عليها. تاني سبب ان القصة الحقيقية مش قصة عادية، الشخصية الحقيقية اللي كانت بتطارد ريتشارد جاد حقيقي كانت هستيرية. القصة الحقيقية استمرت 6 سنين وكان فيها 41,071 رسالة الكترونية او ايميل، و744 تويتة على تويتر، و350 ساعة من الرسائل الصوتية. فيعني قصة هستيرية مجنونة. ويمكن القصة اللي حكيتها عن شخصية ريتشارد جاد ان هو قرر ان هو ما يبقاش الضحية الغلبان، ممكن يكون مدخلنا للكلام عن دوني كشخصية درامية، بعيدا بقى عن كونه شخصية جاد الحقيقية خالص. شخصية دوني كان عنده دافع ان هو يتقبل مارثا فعلا، لانه كان محتاج حد يدعمه، وكان فاقد الثقة في نفسه ومفيش حد مهتم بيه. وعلى قد كل اللي كانت بتعمله مارثا، كان هو فعلا منزعج وبيوصل لمرحلة ان هو خايف جدا، لان فعلا اللي هي بتعمله مخيف، الا ان هي قدمت له الحاجة اللي هو محتاجها. حتى ده ممكن يبان في اللحظات اللي كانت بتحضر فيها عروضه الفاشلة وتبدأ تضحك وتحرك الأمور حواليه. وبرضه من الحاجات اللي تحسب للمسلسل زي إن هو بين الضحية بتغلط زيها زي الجاني في القصة اللي هي بين دوني ومارثا، إلا إن هو كمان قدم لنا حاجة أشبه بدراسة للشخصيتين من خلال أحداث المسلسل. والدراسة هنا مش مجرد أفعالهم خلال القصة، ده كمان التاريخ بتاعهم وإيه اللي خلق الدوافع دي. وده يمكن حصل مع شخصية مارثا من خلال بحث دوني عن ماضيها على الانترنت بقى والقضايا اللي كانت متورطة فيها، وفي الآخر برضو بنعرف عن طفولتها الصعبة من خلال رسالة صوتية كانت بعتتها له في الرسائل اللي كان بيقعد يسمعها في الآخر. بس بحكم ان دوني هو الراوي بتاع المسلسل، بنعرف تفاصيل شوية بشوية لحد ما كل حاجة بتتكشف عن حياته في الحلقة الرابعة. الحلقة دي مش حلقة عادية على كل المستويات، وقاسية جدا في مشاهدتها وغير مريحة، لان بنشوف فيها سبب الأزمة النفسية اللي عند دوني، وبسببها قبل وجود مارثا في حياته. بنشوف ازاي احد الكتاب ساعده الفترة على تطوير العروض الكوميدية بتاعته، وبعدها اداله كمية وعود وهمية وبسببها خلاه يتعاطى مخدرات، واستغلوا جنسيا واغتصبوا. الرحلة دي كانت مشاهدتها مش سهلة وقصة مش اعتيادية، لان اول مرة اشوف ضحية موقف زي ده في فيلم او مسلسل راجل، وفي رحلة مفصلة من الاستدراج لحد العواقب. واعتقد هتخلي اي حد يتعاطف مع دوني، والحلقة بتهدف ان ضحايا العنف والانتهاك الجنسي يتكلموا، ودي كانت رسالة صريحة ومكتوبة في اخر الحلقة. بس اللي كان مش هدف الحلقة الأساسي بس قدرت توصله أكتر من أعمال كاملة مخصصة للمشكلة دي، هي خطورة التعاطي وإدمان المخدرات. هي حاجة قتلت بحثا في السينما والتلفزيون في العالم كله، بس بجد الحلقة دي بتوري إن المخدرات ممكن تخلي شخص في حتة إنه يبقى مستغل وشبه مملوك لشخص آخر. واللي ساعد في كده التصوير والتلوين بتاع المشاهد اللي بيتعاطى فيها المخدرات. الحكاية كانت حقيقي قاسية جدا ومزعجة، وبتوريك ازاي الراجل ده عارف يعني يسلبه إرادته بالمخدرات. ودي فرصة ان اقول ان التصوير بتاع المسلسل والمونتاج بتاعه لعبوا دور مهم جدا في توصيل الاحساس بتاع دوني في مشاهد مطاردة مارثا او المشاهد اللي كانت بتجمعهم. كان دايما كده في احساس خانق او ان اللي قدامك مزنوق. يعني في مشهد كده لما راحوا ياكلوا سوا في الحلقات الاولى، ومشهد لما هو كان واقف جوه كابينة التليفون حسسني بكده قوي. والمونتاج كمان بتاع المشاهد بروز الحاجات دي، وكمان كان حلو في النقلات والقفزات الزمنية، زي مثلا لما نفس المكان يتحول مثلا من الصبح بالليل. ومن نقط القوة اللي في المسلسل هي اداء البطل والبطلة. بالنسبة لي الموقف مختلف بالنسبة للاتنين، لان ريتشارد جاد بيتكلم عن حاجة حصلت له، حاجة هو عاشها، فقدر يعكسها بمنتهى الصدق. بس بصراحة انا بشوف ان عنده قدرات تمثيلية كويسة، بس مش عارف هل في الادوار التانية هيكون كويس ولا لا، لان برضو لما حد بيكون عايش تجربة بيبقى ملم بكل تفاصيلها. فاعتقد ان جودته كممثل بالنسبة لي هتبان اكتر في ادوار تانية. ولكن اللي حقيقي كانت رائعة في الدور بتاعها هي جيسيكا جانينج. جيسيكا جانينج كانت عارفة تقدم الهستيريا اللي بتعملها شخصية مارثا كلها، وفي نفس الوقت بتبين لحظات الضعف والانكسار بتاعتها. وكمان الشخصية بتاعت مارثا تحسوا انها متفجرة جدا، ضحكتها عالية جدا، شخصية بتدخل المكان تقلبه. يمكن في نوعية كتير من الستوكرز او المطاردين دول بيتقدموا ان هم عندهم كده حتة خبث ودهاء. مثلا بفتكر شخصية البطل في مسلسل يو، شفت منه الجزء الاول كنت حاسس ان هو زي التعلب، لكن دي شخصية متفجرة جدا، وده باين من الرسائل بتاعتها. فالرسائل دي جيسيكا جانينج قدرت تعكسها في أداء حقيقي جيد جدا ومختلف، ودور مش سهل خالص. آخر حاجة حابب أتكلم عنها هي نهاية المسلسل. نهاية المسلسل بالنسبة لي كانت غريبة شوية، لأن النهاية ممكن أعتبرها بدأت من آخر جزء في الحلقة قبل الأخيرة، وهي المونولوج اللي بيقدمه داني لما شخصيته بتواجه صعوبة إنها تضحك الناس في العرض الكوميدي، فبيحصل له حالة انكسار وانهيار وبيبدأ يحكي حكايته كلها. الحكاية اتحكت كويس، وأنا مش من محبين المونولوجات قوي، وحسيت إن هو اختيار قديم ولكن كان مناسب للوضع. وإن كنت حاسس إن المونولوج كان ممكن يقف في حتة محددة كده، ولكن هو طول شوية، وطبعا أثار التعاطف لأن الموقف قاسي بكل الأحوال. ولكن بعد كده بيحصل تطور غريب شوية، إن هو الفيديو بيبقى فايرل، وبيبدأ هو بقى يطلب في عروض كوميدية، والحقيقة إن الكوميديا بتاعته رديئة جدا من الأول. فمش عارف هل التجربة الحقيقية اللي مر بيها ريتشارد جاد كانت فيها برضو عروض كوميدية جات له كتير وكده، انا مش عارف. وهل هو الموقف نفسه كان بيتقدم ككوميدي شو، لان هو موقف يعني درامي صعب جدا، فمش عارف ازاي كان بيتقدم ككوميدي شو وهو نجح زيادة عن اللزوم قوي. يعني النجاح كان مش مجرد ان هو تم استضافته في اكتر من بودكاست او اتعامل معاه حوار صحفي كذا مرة، لا احنا بنشوف ان هو بينجح ككوميديان، ودي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة شوية. وهو ما قالش هو اتطور ده ازاي، فمفهوم عدم ذكر تطور اداؤه الكوميدي في المأساة الكبيرة اللي احنا كنا بناخدها معاه في الفترة دي في المسلسل. ولكن برضو النجاح ده كان قفزة غريبة بالنسبة لي. النقطة التانية هي زيارته للكاتب اللي تسبب لي في المأساة دي، وقعدوا مع بعض وشربوا شاي، وبعد كده الراجل قدم له فيما يبدو وعد وهمي تاني انه هو يلا نكتب جزء جديد من المسلسل الناجح اللي انا كنت شغال عليه وبكون فريق كتابة، فهو بيوافق وبينزل وبينهار من العياط. انا الحكاية دي استغربتها الحقيقة، وان كان ريتشارد جاد بيبررها في الانترفيوز اللي بيعملها عن المسلسل ان بعض الضحايا بيرجعوا الشخص اللي أذاهم، يعني بحجة الاحتياج ليه، لأن هو بالأذى ده خلق زي علاقة بينهم. أنا الحقيقة مش متخصص في الطب النفسي علشان أقدر أفتي بمدى صحة المعلومة، ولكن كنت مستغرب الشكل اللي تقدم بيها. وبصراحة توقعت بما إن المسلسل أخد الاتجاه التوعوي الصريح، وإن في ناس خيرة بيطلعوا من اللاشيء زي حبيبته القديمة كيلي اللي ما كانتش على وفاق معاه، بتقنعه يرجع تاني يعيش مع أمها اللي كانت بتعتبره زي ابنها اللي فقدته. فتوقعت كمان إن هيكون في زي تنويه على إن هو بدأ يعني يبقى بيروح لدكتور نفسي أو بيروح لإحدى المؤسسات اللي بتساعد الضحايا، ولكن ده ما حصلش، وتم برضو الاكتفاء بتنويه كتابي كده في الآخر. أنا في العادي زي ما قلت قبل كده في أكتر من حلقة مش بحب الحاجات التوعوية الصريحة، ولكن بما إن المسلسل أخد الاتجاه ده توقعت إن ده هيحصل. ولكن برضو إحنا بنشوف في النهاية إن هو بيتحط في نفس الوضع وبيروح بار، وهو منكسر جدا بعد اللقاء اللي كان صعب جدا بالنسبة له مع الكاتب، فبيروح البار وما كانش معاه فلوس برضو، فالراجل اللي شغال في البار بيقول له خلاص مش مشكلة أنا عزمك على الشريبتو. فهنا كأن داني اتحط في مراية وشاف الوضع اللي هو كان فيه واسترجع الموقف، وده كمان كان بالتزامن مع الفويس نوتس أو الرسائل الصوتية اللي كانت بعتها له مارثا وهو كان بيسمعها، فكان الموضوع بالنسبة له مؤثر. وكمان كانت الحاجة الغريبة جدا الرسائل دي إن هو بدأ يقسمها ويعيش معاها ويكمل في قصة مارثا حتى بعد ما هي اتسجنت، وأحيانا لما بيكون محتاج دعم نفسي أو يحس إن حد معجب بيه أو بيحبه بيروح يسمع أجزاء من اللي هو كان مصنفها حسب الحالة المزاجية بتاعت مارثا، بيروح للجزء اللي هي بتقوله فيها ان هي بتحبه او ان هو ازاي هي معجبة بيه او كل الكلام ده، فبياخد الدعم منها وكأنه هو خلاص بقى الموضوع بالنسبة له زي لعنة هو اسير ليها. فالحد هنا انا خلصت كلامي عن واحد من المسلسلات اللي بيقدم تجربة مختلفة وان كانت فيها لحظات كتير قاسية ولحظات هستيرية. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.